بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على رسوله وعبده وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام، مشاهدي رسالة الفضائية في إطلالة إفتائية مباشرة من يستفتونك. هذا البرنامج الذي نعرض فيه أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية على نخبة من المشايخ والعلماء، وذلك للإجابة عليها. في بداية هذا اللقاء نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد، قاضي الاستئناف السابق في المملكة العربية السعودية. حياكم الله الشيخ سليمان.
حياكم الله أستاذ ياسر، وحيا الإخوة المشاهدين والمشاهدات، أهلا بكم جميعا.
مرحبا بكم. أنتم مشاهدي الكرام، نرحب بكم بأسئلتكم واستفتاءاتكم، ذلك بالاتصال على أرقام البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة. ونبدأ أم عبد الله من السعودية. تفضل يا ام عبد الله، من معنا؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
استاذ الله يسعدك، بغيت اسال الشيخ، انا ان شاء الله يوم الثلاث بروح من الرياض علشان اخذ عمره.
نعم.
وهلا يوم الاثنين عشان الصباح بدري يوم الثلاث برد، هلا يوم الاثنين اتجهز والبس ملابس العمره واغتسل ذا ولا ما يجوز؟
يعني الغسل،
يعني من الغسل ولبس ملابس العمرة وكذا يعني؟
فيه يوم إيه يوم الاثنين إن شاء الله. على أساس السباحة الثلوث بمشي برد ولا أقدر.
أي الثلوث تمشي في الفجر ولا؟
أيوه يقول الفجر.
أي وأنت تبي تجهزي من اليوم اللي قبله بالغسل وملابس الإحرام وغيره.
أي أما يجزاك خير، لا مرة الميقات عاد
أحرم من الميقات. تنوين النية.
هل جايز؟ جزاك الله خير.
أبشري بالخير أم عبد الله، تقبل الله منا منك.
الله يجزاكم خير.
بارك الله فيك. آمين يا رب العالمين. لطيفة من تونس، أخت لطيفة معنا؟ طيب صلاة اليوم مش فيها؟ طيب في اتصالات ولا نبدأ؟ طيب نعم، حياكم الله شيخنا مجددا حتى ترد لنا الاتصالات. نبدأ هذه الحلقة ببعض الأسئلة التي وردت إلينا. يقول السائل الكريم الأخ صالح، يقول إذا كان جاري مستمرا بأذيتي ولا أمسك عليه دليلا حتى أشتكيه للشرطة، يعني من سؤالي كأنه يعني يتأذى من جاره والجار لا زال مستمرا في الأذى وقد أتعبه هذا الأمر، فيعني يريد التوجيه والنصيحة بالنسبة لمثل هذا السائل.
نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا حي يا قيوم. أولا لا شك أن الجار له حق عظيم، والله عز وجل ذكره في كتابه الجار الجنوب وهو القريب، يعني يقصد القريب منك ولا سيما الملاصق، ويبدو أنه ملاصق له. هذا حقه عظيم الحقيقة، هو الجميع قد غرز في فطرهم تعظيم الصداقة والزمالة. صحيح. والجيرة وقبلها هي القرابة وما يكون من المصاهرات بين الأزواج والمناسبات، كل هذه عظمتها الشريعة، لأن عماد المجتمع هو على التعاون والترابط، وكل هذه مكونات للعلاقات بين هذا المجتمع، فعنيت بها الشريعة أعظم عناية، لأن يحصل بها التعاون والتآزر ويحصل بها الاستقرار الاجتماعي والاستقرار النفسي وغيرها من الفوائد العظيمة، ولهذا عظمت هذا التعظيم وهي موضوع العناية بالجار. فوصيتي على الأخ الكريم هو الصبر، ما استطاع إلى ذلك سبيلا، أن يصبر ما دام أن الصبر يعني لا يؤثر عليه ولا يعني يغير من مجريات حياته، ولا يعطله عن أعماله ولا عن واجباته على نفسه ولله عز وجل ولنفسه ولأسرته وغيرها، إنما أحيانا بعض الكلمات التي تقال أو بعض الأذية التي يمكن احتمالها، فكلما صبر فهو كما قال الله عز وجل من صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. هذا من أعظم الأمور الحقيقة، والتغافل والتعافي هذا أجره عظيم وثوابه جزيل. ولا يحرص أنه يبحث عن أدلة من أجل أن يدخل معه في خصومات، بل هو لو وجد الأدلة يعني يحسن به، لا نقول يجب عليه، يحسن به أن حتى لو وجد الأدلة أن لا يدخل معه في خصومات. ولكن نقول إذا ما نفع، لم ينفع هذا كله، ولم ينفع إلا أن يعني يرد أذاه الذي أشغله وأشغله عن نفسه وعن طاعته أو عن بعض ذلك وعن أسرته وأشغله نفسيا أيضا، ثم اختار أن يرفع بأمره إلى الجهات المختصة فيرفع. وإذا وجد، وهذا الذي أراه الحقيقة، أنه لا يشتكي أبدا ولا يدخل في هذا، أن يكثر من الدعاء، أن يدعو الله عز وجل أن يهديه وأن يكف شره وأذاه الذي أذاه به. الوصية الأخيرة هو أن يراجع نفسه. يعني بعض الناس كما يعبر بعض الكتاب والأدباء عنده سادية، يعني محبة الإيذاء، محبة الإيذاء هي يعني هي شيء من سلوكه اليومي، إذا ما آذى أحد فهو
ما يرتاح،
يحس بأنه مريض. وهذه السادية الحقيقة، الذي يحب أن يعذب الناس وأن يؤذيهم، ولا تجد في كل مجلس لا بد أن يغضب على واحد ولا يتكلم على واحد ولا يأخذ ماله ولا يضربه ولا يصيبه بشيء، وربما لا يتسلط في الغالب إلا على أولاده وزوجته لأنهم أضعف الحلقات عنده. هذا بلاء، وإن كانوا ندرة بحمد الله عز وجل، لكن الغالب من الناس الحقيقة ينفع فيهم الوعظ والتذكير، وينفع إن شاء الله عز وجل فيهم أيضا أن يدعو لهم كما يدعو للجميع، وهذا ينفع الجميع بإذن الله عز وجل، أن يدعو له بالهداية وبتلين القلب. إذا كان المسألة قد تطورت وعرفها الناس فلا بأس أن يدخل أحدا للصلح معه، إن كان الجار هذا اللي وهو السائل هو قد أخطأ فيعتذر عن أخطائه ويقول أنا آسف، أنا ما قصدت هذا، أنا ما أردت. المقصود الإنسان يراجع نفسه، فإن قرأ نفسه في نفسه بعض الأخطاء عدلها لعل هذا الجار يعتدل، أو يكثر من الدعاء، وإن اضطر إلى ذلك فما حلة المضطر إلا ركوبها، إذا ما وجد صبر أشهر ثم سنة ثم أكثر فلم يجد فيه فأراد أن يردع فلا بأس، لكن يقول ليس عنده أدلة فلا يدخل أيضا في مغارات مظلمة في هذا، ويستمر على الصبر، نسأل الله عز وجل أن يعينه. نعم،
الحقيقة شيخنا أن الجار الطيب من رزق الطيب،
لا شك،
إذا رزق الشخص بجار طيب هذا رزق عظيم.
نعم،
وهذا ملاحظ.
والجيران الحقيقة في كثير من الأحوال، ربما عند بعض الناس في أكثر الأحوال، هو أعظم أحيانا من أقاربك المقربين.
أحسنت،
أخوك تشوفه كل أسبوع ولقاءات ولا بأس، ولا شك أن علاقتك معه والصلة به أكبر وأعظم، ولكن هذا الجار في كل يوم تراه، كل يوم يراك، كل يوم تسمع صوته ويسمع صوتك، وكل يوم يكون هناك تداخل في السيارات وفي المواقف وفي الدخول والخروج، فلا شك أن من أوتي جارا حسن الخلق حسن التحمل وكان الآخر مثله، هذه الحقيقة من سعادة الدنيا،
أوتي خيرا كثير.
نعم، يتزاورون ويتهادون ويحب بعضهم بعضا.
نسأل الله من فضله. شيخنا الكريم، نستأذنكم في هذه الاتصالات. ريماس من السعودية، ريماس يوم اتصالات فيها اشكال ولا من عندي. محمد من السعودية،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يكرمك. عندي بس سؤالين للشيخ بعد اذنك.
تفضل يا محمد. بالاول،
السؤال الاول، انا كل سنة بعتبر ان الزكاة عندي في واحد رمضان.
الزكاة في ارفع الصوت يا محمد قليلا او من الاخوة الكنترول.
طيب، بعتبر كل سنة ان الزكاة تستحق عندي في واحد رمضان.
واحد رمضان، نعم.
كويس، يعني احسب ما عندي كله في واحد رمضان سواء في البنك او في يدي او في كذا، واحسب واخرج عليه الزكاه. هذه السنة عندي يعني مشكلة شوية، إن أنا كنت اشتريت سيارة من شركة وأعطوني خصم عليها بحيث إن الخصم ده يستردوا إذا بعتها قبل سنة، فالسيارة المشترى صار لها الآن 6 شهور، فما ينفع أبيعها، أنا اشتريتها بغرض البيع يعني، فما ينفع أبيعها إلا بعد كمان 6 شهور، يعني هتكون بعد رمضان ب4 شهور. فهل أدخل قيمة السيارة في ضمن الأموال اللي تستحق عليها الزكاة في 1 رمضان ولا؟
قيمة السيارة بعد البيع؟
طبعا قيمة القيمة البيعية للسيارة.
أي نعم. إذا أنت لديك سيارة تريد أن تبيعها ولكن هناك عليها خصم هذه السيارة عندما اشتريتها، وهذا الخصم يسترد في حال أنك بعتها قبل إتمام عام.
يخصم مني يعني يجب أن أدفع علي كمبيالة، أنا موقع كمبيالة إذا بعتها قبل سنة.
والسؤال إذا بعتها بعد سنة ولا قبل سنة؟
أيوة لا يعني ممكن أبيعها مثلا كمان 3 شهور 4 شهور تكون كملت السنة. الآن هيكون يعني هي موجودة السيارة الآن بس ما أقدر أبيعها، لكن هي ليها قيمة سوقية الآن. هل أدخل قيمة سوقية؟
هل أدخل قيمتها بعد بيعها في ما تملكه من مال، وبالتالي تخرج زكاة ما تملكه هكذا السوق؟
أيوة بس هي لا هي بعد، هي في 1 رمضان ما هتكون بيعت،
يعني هتبيعها بعد رمضان.
بعد رمضان ب4 شهور.
ب4 شهور. هل تعجل؟
لكنها أنا واخدها بغرض البيع.
طيب خلاص واضح.
كويس طيب. يعني هل تدخل في الأموال يعني هل أحسبها من الأموال اللي عندي في 1 رمضان ولا؟
واضح. السؤال الثاني محمد.
السؤال الثاني بالنسبة معلش، في صندوق اسمه صندوق نفع أو المنفعة في الرشي. الصندوق هذا يعني يقولون إذا أودعت فيه المبلغ مثلا أو ليكن 50,000 أو 100,000 بيعطي أرباح جيدة للي هو الإنسان اللي عنده مبلغ ويخشى عليه أنه يضيع يعني. فأنا بسأل الشيخ يعني هل يجوز في صندوق المنفعة أو محفظة المنفعة اللي في بنك الرشي، هل يجوز الواحد يودع فيها مبلغ ويأخذ منه أرباح سنوية؟
طيب تسمع الإجابة إن شاء الله.
جزاك الله خير. الله
شكرا لك يا محمد.
الله يحفظك.
ريماس عادت إلينا، تفضل يا ريماس.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بسأل لو كان عندنا سواق.
أي نعم. عنده إيش؟
يعني ودي الجامعة مرات الحالي يعني تقريبا طريق نص ساعة وهو على تاكسي، وأمي رافضة إني أسوق، هل عادي لإرضاها يعني ما أعطيها أسوق من وراها جائز؟
سؤال آخر يا ريماس.
لا شكرا.
تسمع الإجابة إن شاء الله. عائشة.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ابنتي أخصائية علاج طبيعي.
أرفع الصوت. أيوة.
هل يجوز لها أن تشتغل على الرجال؟ يعني تشتغل رجال يعني تفك عضلات عصب سابع ركبة ذراع، يجوز لها تشتغل طيب على الرجال ولا بس تشتغل على النساء؟
سؤال آخر.
بعض الأحيان تشتغل بالأجهزة وبعض الأحيان تشتغل بيديها.
سؤال آخر يا عائشة.
لا شكرا لك.
تسمع إجابة.
شكرا. شكرا. شكرا.
إبراهيم من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نبي كلمة من الشيخ الله يحييكم عن غلاء المهور.
طيب سؤال آخر إبراهيم.
شكرا لك. والزواجات بالقصور والإسراف هذا، نبي كلمة من الشيخ. صحيح. بارك الله فيك.
غلاء المهور وما يتبعها.
المهور والزواج
أي وما يتبعها من التكاليف
اللي جعل الشباب لا يعني غير قادرين على الزواج.
أحسنت أحسنت.
شكرا لكم.
بارك الله فيك إبراهيم. سعود من السعودية. يا سعود.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا.
كيف الحال يا أخو ياسر؟
حياك الله أخي سعود. يا مرحبا ومسهلا.
أكرم الخير شيخ سليمان.
حياك الله وبارك فيك. أهلا وسهلا.
اليوم يا أخو ياسر صلينا الظهر اليوم في المسجد.
أي.
ويوم سلم الإمام خاضوا المصلين اللي يقول صلى فينا 6 واللي يقول صلى فينا 4 واللي يقول صلى فينا 5 ركعات. أنا واحد معي من صلى فينا 4 ركعات.
أي.
سؤال، وش اللي علينا احنا الحين اللي صار الإمام شفشفنا؟ هل نعيد الصلاة 4 ركعات الظهر غدا وعلم الجماعة ولا شو نسوي؟
لكن يعني الإمام متيقن أنه أدى بالصلاة كاملة ولا كان برضو عنده شك؟
لا الإمام شك، لأن احنا اثنين اللي خلفه
أي.
احنا صلينا أربع، قال واحد منك لا أنا ملحق وجبت ركعة وصلينا أربع خمس ركعات، قال بكثرة اللفظ.
طيب طيب تسمع الإجابة يا سيدي.
الله يشفي الوالد ويعافيه ويحفظك يا
جزاك الله خير. جزاك الله خير.
السلام عليكم شكرا. ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك يا أخي سعود، شكرا لجميع المتصلين. نعود إلى أسئلة المتصلين. شيخ سليمان أم عبد الله تقول أنها ستذهب إلى العمرة يوم الثلاثاء القادم وتريد أن تجهز نفسها في اليوم الذي قبله من أمور الاغتسال ولبس الملابس المتعلقة بالعمرة، لأنها ستسافر فجرا وتخشى أن إذا قامت بالاستحمام فجرا أن ذلك سيؤذيها، فهل فعلها صحيح؟
نعم لا بأس بذلك، لأن الحقيقة مقصود الأصح أن مقصود الغسل للإحرام ومثله الجمعة والعيدين ودخول مكة كما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من كدي، أنها كلها كانت أغسال تنظف واستعداد لحضور المجامع، وليست غسلا تعبديا مثل غسل الحائض والنفساء والجنب، فهذه أغسال تعبدية المقصود بها إفاضة الماء فقط، أما مثل هذه الأغسال فهي أغسال يراد بها التنظف، فلا تكفي إفاضة الماء فقط لا سيما إذا كان يحتاج إلى شيء من وسائل التنظيف كالأشنان والسدر التي كانت قديما أو استخدام المنظفات المعاصرة كالشامبو وغيرها، فهي إذن يراد بها التنظف. فإذا كان الجسم نظيفا والإنسان ما كان مجهد ولا تظهر منه روائح على وجه العادة يعرفها من نفسه أو يعرفها غيره منها، وفي شتاء مثل هذه الأيام ثم اكتفى بالغسل الذي كان بالأمس دون أن يحصل منه إجهاد أو تعرق، فهذا كاف بإذن الله عز وجل. وبها تجتمع الأحاديث التي دلت على مثلا وجوب الغسل يوم الجمعة حين توجد الروائح، وإذا كانت منتفية فإن الغسل يكون مستحبا في هذه الصورة. وإن كان الغسل للإحرام ورد في حديث خارجة بن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهما، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإحرامه واغتسل صلى الله عليه وسلم، وهو حديث جيد وضعفه آخر، لكن الجمهور على القول به على اعتبار أن هذا من المستحبات، وهي من المستحبات معقولة المعنى التي يراد منها النظافة، فحيث إنها قد اغتسلت بالأمس والأجواء هذه الأيام باردة واكتفت بذلك فهي قد أتت بالسنة في هذه الصورة، كما أنها لو تركته بالكلية وهي لا تعرف أنها ستؤذي الناس بروائح لو لم تغتسل يعني حتى إلا وقت متباعد فلا حرج عليها، هي سنة إن فعلتها فهو حسن وإن تركتها فلا حرج عليها، ولكن إن غلب على ظنها وجود الروائح وأذية الناس الأظهر أن هذا مما قد يجب، وهكذا في بقية المجامع والله أعلم.
محمد يقول اشترى سيارة بغرض البيع، وهذه السيارة كان عليها عرض خصم، هذا الخصم يذهب إذا باعها قبل سنة، زكاته في الأول من رمضان، ويسأل يقول أنه يعني هل له أن إذا باع بعد رمضان بأربعة أشهر سيتم عاما كاملا، هل له أن يدخل ما باعه في هذه السيارة لأنه اشتراها بغرض البيع، هل يزكي هذا المال الذي
السيارة
نعم الذي أخذه من بيع السيارة؟
له اشترى سيارة، شلون أخذ المال؟
اشترى سيارة
بغرض بيع
بغير بيع
وباعها؟
لا سيبيعها بعد رمضان بأربعة أشهر
ومضى عليها الحول وهي عنده هذه السيارة؟
لا الآن رمضان لم يأتي، لكن زكاته في الأول من رمضان، وهو يريد أن يبيعها
قبل رمضان
بعد رمضان بأربعة أشهر،
يعني بعد أن يكون الحول قد مضى
الحول.
لا علاقة للبيع بالموضوع، هو الآن اشتراها بنية بيعها، صارت الآن وعاء زكويا، صارت مما تجب بها الزكاة، فإذا مضى عليها الحول من حين اشتراها
من حين اشتراها وليس من حين قبض المبلغ.
لا شلون قبض المبلغ؟ هو مشتري الآن،
ايه
مشتري وأعطى المبلغ للبائع،
ايه
وهو بنية بيعها، هو الآن اشتراها سواء كان دفع المبلغ أو كان في ذمته المبلغ، هي الآن مشتراه للتجارة، صارت تجارة، فهو يقيمها في وقت أداء زكاته المعتاد اللي هو حول زكواته، مثلا وقت رمضان، فإذا جاء رمضان لا مضى عليها حول، يقيمها كم تساوي الآن في هذا اليوم، ويقيمها ويخرج زكاتها،
ويكون في رمضان لم يمضي عليها حول، سيمضي الحول بعد رمضان بأربعة أشهر،
إذا لا زكاة فيها. ليش ذكر رمضان في وقت زكاته؟
يعني إذا الزكاة تكون
الزكاة بعد مرور عام سنة كاملة
من شرائه للسيارة.
نعم، إذا مضى عام من حين اشترى هذه السيارة وجبت عليه الزكاة في رمضان أو بعد أربعة أشهر
أو بعد رمضان. نعم،
فإذا باعها قبل ذلك ولو بيوم على الصحيح فلا زكاة عليه، ما دار عليها الحول، إنما قد يجب عليه في الساعة والساعتين.
إذا باعها قبل ذلك،
إذا باعها قبل أن يدور عليها الحول،
قبل أن يدور عليها، نعم، لا زكاة عليها،
فليس عليها زكاة.
أي لكن يعني إذا رمضان بعد حول كامل من شرائها تكون الزكاة حلت.
نعم، إذا تمت سنة وجبت عليه الزكاة، وجب عليه أن يخرج زكاتها، لأن هذه عروض تجارة،
عروض تجارة
اشتراها بنية بيعها،
بنية بيع،
وهذا قد استقرت في ذمته زكاتها إذا حال عليها الحول.
نعم، ولا علاقة لموعد زكاته بهذه،
ما العلاقة؟ إذا هو معتاد أن عنده زكاة أموال معينة، الراتب مثلا، ثم يجعلها في هذا الوقت، فلا علاقة لها. إذا أراد يقدم الزكاة يقدمها إذا كان هناك حاجة، لأن هي لم تجب عليها أصلا،
يعجلها. نعم،
نعم، يعجل. إذا كان ما هناك حاجة يدع هذه السيارة ويزكي بقية أموال، إذا عنده إيداعات نقدية أو عنده أموال
موعد محدد،
ما لها علاقة باليوم الذي حدده. فبعض الكتل الرئيسية اشترى بيت لأجل أن يبيعه وأرض لأجل أن يبيعه، كتل كبيرة، يجعل لكل واحدة حولها، ثم هذه المتفرقات من الأموال يزكيها، يشوف كم في حسابه أو في حسابات إن كان لها أكثر من حساب أو عنده نقد في البيت، يجمعها يشوف كم اللي عنده في وقت إخراج الزكاة المعتاد الذي اعتاده هو، ويخرج عنها. والكتل الكبيرة يجعل لكل واحدة زكاة حتى لا نكلفه يعني بالزكاة في شيء ما يجب عليه، كل مال دخل عليه يعتبر فيه دوران الحول. لكن أنا بس أنبه هنا فوق البيع مثل ما يقولون
رمضان،
يعني لا يختار رمضان، يعني بعض الناس يجي يأخر الزكاة لين يجي رمضان حتى تكون في رمضان دائم، ولا حين يقدمها شوي حتى تكون، كل هذا خطأ. بل لو قلنا بأنه لا يجوز لصح ذلك، خاصة تقديم الزكاة من غير حاجة أو تأخيرها أيضا أشد في الحرمة من غير حاجة، ليش تؤخرها إلى رمضان؟ ثم لماذا نجمع نحن الأموال الخيرية هذه من الزكوات في شهر واحد وتعطى للفقراء في شهر واحد، وربما تصرفوا بها في أشياء، وإذا جاء في نصف السنة، وإذا الناس قد تخلصوا من وزعوا زكواتهم في رمضان، وهذا غير جيد. أن تنظر متى أول ما أتاك راتب مثلا، أول ما توظفت من 10 سنوات أو 20 سنة، أضبطها على هذا، وافقت رجب خلها في رجب، في شوال، في أي شهر وافق أن يكون قد اجتمع عندك النصاب ودار عليه الحول، اللي وقع عليه خلاص يصير هو زكاة مالك. كما ذكرت الكتل الكبيرة عندها أرض اشتراها بنية بيعها، سيارة اشتراها بنية بيعها، ذهب اشتراه بنية بيع أو أي شيء آخر، كتل كبيرة يقيدها 3 أنواع من الأموال، كل واحد له حول يبدأ به وينتهي، ثم يزكي كل مال من أموال كثيرة وحده. والأموال مثل ما ذكرنا الرواتب، وإن كان عنده إيجارات بسيطة، وإن كان هذه يزكيها في يوم معين من السنة، لكن لا يتعمد أن يكون في رمضان. يا أخي، الأفضلية في رمضان في إنفاق الأموال هي في الصدقات المطلقة. لم يقل أحد من العلماء أبدا بأن رمضان هو وقت إخراج الصدقات، بل الذي قاله عثمان رضي الله عنه هذا أوان شهر زكاتكم كما قال، هذا التي تجبى فيها الزكاة حتى الناس تستعد لدفع أموالها للحاكم، وهو على الأرجح ورجب، قيل رجب وقيل محرم، وأضعف الأقوال قال أهل العلم أنها رمضان، هذا ضعيف جدا ولا يعرف له أصل في الأثر، ورجب لأنه منتصف السنة، ومحرم لأنه أولها. فالأقرب أنه كل هذا من باب الأحكام السلطانية، يضرب السلطان وقت حتى يكون الجبات يدورون في وقت واحد، والإنسان يعدل نفسه على موضوع هذا في ما يطلبه بيت المال أو تطلبه الدولة من زكوات الناس. ففي خلط عند الناس أنه كان أجود ما يكون في رمضان وكان كالريح المرسلة صلى الله عليه وسلم، مو بالزكوات،
هذا في الصدقات.
الإنسان ما يجود بزكاته، هذه واجبة عليه، ويجود بصدقاته. يا أخي تصدق في رمضان، لكن الزكاة أخرج الزكاة في وقتها الذي وجبت فيه، والله أعلم.
أحسنتم شيخ بارك الله فيك. سأل عن صندوق المنفعة من مصرف الراجحي.
والله أنا ما عندي تفاصيلها الآن، ولكن الحقيقة القاعدة في يعني بدون أسماء للبنوك، البنوك التي أو النوافذ التي فيها هيئات ولجان شرعية تقوم عليها، الغير المتخصص يكفيها أن يقلد هؤلاء وما يخرج من منتجات. الأصل فيه الحل والإباحة، إلا إذا ورد شيء يدل على أنه حرام حتى وإن أفتت فيه بعض اللجان، فيرجع إلى أهل العلم ويتحقق من هذا. فإن ظهر له أن الأظهر من حيث الشريعة بين مفتيين صالحين للفتوى، ليس بينه هو وبين المفتي إذا كان غير متخصص، لكن هناك من أفتى بهذا وهناك من أفتى بالقول الآخر، ثم استطاع أن يفهم قول المفتي الآخر أنه أرجح أقرب إلى الحلة وأقرب إلى الحرمة، فإنه يتبع القول الذي يظهر له بين المفتيين الصالحين للفتوى، فهذا كما يقول القيم هو أقوى وأظهر من أن يتابع الشخص لأنه أعلم، لأنه يكون أعلم في الجملة لكن قد لا يكون أعلم في التفصيل. قد يكون هذه المسألة الشخص الذي أفتى بخلافها يعني هو الأقرب إلى الحق. وأيضا الذي يفرق الذي يستطيع أن يقيم بين العلماء هو لازم عالم مثلهم، هذا لا يجب على الإنسان في هذا، وإنما إن ظهر له شيء من الأدلة الظاهرة والقوة القريبة الشيء بين مفتيين صالحين للفتوى مال إلى الأقرب إلى الدليل. إذا عجز، وهذا كثير عند غير المتخصصين وربما هو الأكثر في هذه الصورة، قول جمهرة من العلم بأنه يتخير إذا لم يجد، دون أن يكون القصد هو الهوى المحض، وإنما هو تخير محض أشبه بال يعني يشبه القرعة يعني، ولا يقصد به أن هذا يوافق هواه. وهذا منصوص العلماء، ذكره النووي وذكره الماوردي وذكر غير واحد من العلم، بعضهم ينسبه إلى الجمهور. فالمقصود إذن هو بما أن فيه لجنة أفتت بذلك يتابعها ولا يعرف ما يعارضها من الشريعة، فالأصل أنه يعمل بقول هؤلاء المفتين والله أعلم.
نسألكم فضيلة الشيخ هذه اتصالات. علي، تفضل يا علي من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لا سؤال،
تفضل.
أول سؤال واحد بس أبغى رقم الشيخ برضه. ألو.
نعم نسمعك، تفضل.
السؤال بالنسبة للزوجة اللي لعن زوجته، يعني ما هو الحكم عليه ترتب في هذه، وأبغى رقم الشيخ بالنسبة.
طيب.
واضح؟
طيب حط رقمك في الكنترول وأنا أتواصل معك إن شاء الله. ضع رقمك في الكنترول، خذوا رقمه يا
أيوة. بس أقول لك على السؤال، ما هو اللي يلعن زوجته، ما هو الحكم اللي ترتب عليه؟
طيب.
واضح؟
طيب تسمع لي جواب.
شكرا
لك. أم فارس.
نعم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أبي الشيخ، أبي أشوف وش أفضل صلاة على النبي، وشلون هو الصلاة الإبراهيمية سواء أفضل صلاة على النبي.
اللهم صلي على محمد.
أبشر. وأنا أقول شيء من قبل أصلي على النبي، أذكر ذكر الله ولا أبتدي بالنبي ولا
هل هناك ذكر قبل الصلاة على النبي؟
اي مثل ذكر الله ولا ابتدي بول
نوبه، او انك تبدي بالصلاة على طول. طيب
نعم.
تسمعين الاجابة ان شاء الله. شكرا لك يوم فارس. شيخنا المبارك، عائشة سألت عن عمل الطبيبة في يعني خصوصا اخصائيات العلاج الطبيعي في اشياء يكون فيها مستفيدين الرجال والعكس ايضا، هل هذا من الأمور الجائزة؟
والله الأصل أن المرأة لا تعمل في عمل تحتك فيه بالرجال وتختلط فيهم إلا عند الحاجة العليا، والأولى منها أيضا الضرورة، سواء حاجة الأمة وحاجة الدولة أو حاجتها هي في رزقها لا تجد إلا هذا الطريق. فهذه حاجات الأمم، العلماء يستثنون الأحكام بها بقدر هذه الضرورات. فإذا كان هذا شيء طارئ وضروري ثم احتيج إليها فلا بأس أن تباشر هذا الإسعاف، لكن لا أقترح عليها ولا أرى لها الحق، يعني يكون هذا عملها الدائم. هناك رجال كثر بحمد الله، فإذا تعين هذا عليها في شيء من الحاجات العليا للناس فهي إذن تحتجب وتستتر وتتحفظ عن الخضوع بالقول وتمارس عملها، ولا تمس الرجل إلا بحائل أو قفازات إذا كان هذا في موضع الضرورة والحاجة العليا التي لا يوجد فيها من الرجال من يقوم بذلك. وبحمد الله عز وجل لا المستشفيات الحكومية ولا كذلك حتى المستشفيات الآلية مثل هذه الأعمال التي تباشر المرأة الرجل بشكل مباشر أو الرجل المرأة، هذا لا يكون في غالب الأحوال إلا عند الضرورات. نعم قد تزور المرأة الطبيب ولكنها لا يكشف عليها إلا عند الحاجة، وإنما يقوم بهذا طبيبه. فإذا وقعت الحاجة الله عز وجل أباح الضرورات، سواء كان هذا للذي يعمل في وظيفة الطب أو كان هذه المرأة التي تريد أن تأخذ علاجا معينا. ولكن ما دام فيه رجال وهناك من يقوم بهذه المهمة وليس هناك نقص عند المستشفيات الحكومية والأهلية وغيرها في هذا الجانب، فهي لا تختار أن توجد في مكان تباشر فيه أجساد الرجال من خلال العلاج الطبيعي وغيره مما ذكرته الأخت السائلة. فالمسألة إذن فيها تفصيل. نعم
إبراهيم يريد منكم كلمة وتوجيها عن المشكلة القديمة المتجددة للأسف، غلاء المهور وما يتبعه من تكاليف باهظة في استعدادات الزواج.
نعم، أولا ما يتعلق بغلاء المهور، ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسند وفي بعض السنن أظنه النسائي أو غيره في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها النبي صلى الله عليه وسلم قال أعظمهن بركة أيسرهن مؤونة. والمؤونة الحقيقة ليست في المهر كما تفضلت وإنما في المهر، وبعض التوابع هي أحيانا تكون أغلى من المهر مع الأسف الشديد، تؤخذ قاعات أفراح أحيانا مثل المهر أو أغلى منه أو ضعف أضعافا مضاعفة. وأيضا ما يهدى وما يعطى من اللواحق من الذهب وغيره يبالغ فيها أحيانا، تقع فيها شروط سواء كانت شروط عرفية أو شروط صريحة من البنت أو من أوليائها. فنحن نبحث عن البركة كما أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، البركة بين الزوجين، والمبالغة في الحفلات والمبالغة في المهور والمبالغة في الولائم وفي اختيار قصور أفراح معينة أيضا، كل هذا يؤدي إلى أكلاف ويؤدي إلى كسر قلوب الفقراء ويؤدي إلى التنافس، ويكون من إنسان من سن سنة سيئة فتبع عليها فيكون عليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. نحن ترى الأعراف الطيبة والأعراف السيئة كلها تنشأ من عندنا، يبدأ الإنسان ثم يقلده الذي أقل منه في الغناء، ثم يقلده الذي أقل شوي، ثم اللي أقل، ثم يأتي متوسط ربما أحيانا على قده مثل ما يقولون، ما يستطيع أنها له مرتب محدود وله، ثم يذهب ويقترض حتى يعني يرضي طلبات ابنته أو طلبات ابنه أو نظرات المجتمع. الحقيقة فيه ضغط غير مباشر. فإذا كان القدوات هم من يسعى إلى تخفيف هذا في أنفسهم الناس ستتابعهم في ذلك، فيه بركة. الأمر الثاني الحقيقة فيه تأخير للزواج، حتى أجمع المهر، حتى أسوي كذا وكذا، حتى أجعل مثلا البيت يكون بديكور معين وإلى آخره من التكاليف الحقيقة كلها من أجل الزواج. كيف كان زواج الآباء والأجداد؟ كان زواج بسيط ويسير بحمد الله عز وجل، وينبغي أن نكون كذلك. ففيه أيضا الحقيقة إقامة الحياة الزوجية التي جعلها مودة ورحمة، وفيها السكن وفيها العفة وفيها إنجاب الأولاد وفيها استقرار المجتمع الكبير والأسرة الكبيرة التي تبنى على استقرار وطمأنينة الأسرة الصغيرة التي تكون هذا المجتمع الكبير. ووضع هذه العراقيل هو سبب من أسباب التأخر في الزواج، ويتحمل الإثم الجميع الحقيقة، كل من يشارك في هذا ويباهي ويزيد ويبالغ هو يشارك في مثل هذه الأحوال. التي كان الزواج، أنا أذكر في وقتنا كان واحد في سن 20 يتزوج، يعني في أولى كلية وهذا ليس كثير، لكن في ثانية كلية يصير ثلث الطلاب قد تزوجوا، ما تجي السنة الرابعة إلا يمكن أكثرهم قد تزوج، وهذا كان معروف. الآن الحقيقة يبقى بعد التخرج فترة وينتظر الوظيفة وينتظر أشياء كثيرة، تغيرت أنماط السلوك عند الناس، فتغير مع الأسف الشديد ما يتعلق بالزواج. كل العراقيل من شارك فيها بشكل مباشر وغير مباشر لابد أن يطاله إثم هذه الأشياء. نسأل الله عز وجل أن يعيننا.
صلى الله السلام عليكم. سعود يقول صلينا الظهر واختلف المأمومون بعد الصلاة حول كم ركعة صلى الإمام، 4 أو 5 ركعات، فماذا عليهم في اليوم التالي الآن؟ هل يعيدوا تلك الصلاة؟ لأن الإمام نفسه شاك، وأيضا يعني أحد المسبوقين ذكر أنه يعني أن هناك زيادة، بينما السائل ومعه شخص آخر يقول لا صليتم 4 ركعات، ما العمل في هذه الحالة؟
الشك نوعان، ترى في الشك الذي يطرأ بعد الصلاة هو نوعان، ندخل معها القسمة اللي اعتادها الناس والقسمة وأيضا النوع الشرعي. فيه الشك الذي هو يطرأ 5% في مقابل 95 و10 في مقابل 90 وحتى أكثر من هذه النسب، هذا لا يعتبر به لأنه فيه غلبة ظن، فيه غلبة ظن أنه قد أتى بأربع، فهنا لا تجب الخامسة وإنما يجب سجود السهو عن هذا الشك العارض. الشك الذي قال أهل العلم أن الشك بعد انقضاء الصلاة لا يضر، ليس هو هذا الشك اللي في غلبة الظن، بس إلا الموسوس خلوه على جنب
استثناء
شوي. نعم، فإذا غلب على ظنك بأشياء على أنك فعلا ما أتيت إلا بثلاث فلا بد أن تأتي بالرابع، حتى لو كان هذا قد طرأ بعد الصلاة بدون وسوسة. الموسوس يظل يشك حتى من صلاة من 50 سنة أو يشك فيه، فهذه غلبة ظن على أنه لم يأتي إلا بثلاث. الشك الذي ذكر العلم هو الشك الأصولي الذي يعبر عنه العلم وهو مصطلحهم، وهو استواء الطرفين، تجويز أمرين كما قال أبو المعالي رحمه الله، لا مزية لأحدهما على الآخر، بمعنى أنه انصرف من الصلاة ويغلب على ظنه أنها 4، ثم لما انصرف من الصلاة جاءه شك 50% أنها 4 و50% أنها 3، لا يلتفت إليه، لأن الشك الذي يدل العلماء هو هذا النوع من الشكوك، وليس مطلق أو وجود غلبة الظن. فإذا غلب على ظنهم أنهم قد تركوا ركعة فعليهم أن يتموها،
زادوا ركعة،
وإذا كان غلب على ظنهم أنهم زادوا ركعة فهذا يجب فيها سجود السهو في الحال. فإذا تطاول الزمان اختلف العلماء، وأقرب الأقوال ما اختاره ابن قدامة رحمه الله أنه إذا أحدث وتطاول الزمن فلا يجب على الشيء، هي مجرد زيادة، والصلاة قد أديت كما أمر الله عز وجل. والقول الآخر أنه يجب عليه أن يسجد، فإن كان قد أحدث فقد فيعيد الصلاة على هذا القول، لكن الأقرب هو ما اختاره ابن قدامة، إذا تطاول الزمن وكانت زيادة ليس فيها نقص
إنهم بين 4 و5 شيء
فلا لا شيء عليهم.
الحمد لله. نعم. الحمد لله. علي سأل عن بعض الأزواج هداهم الله، يعني يتجرأ ويلعن زوجته، ويكثر هذا الأمر القبيح اللعن والسباب، ف يعني ما الحكم، ما حكم هذا الفعل، وما النصيحة لمثل هؤلاء الأزواج الذين اعتادوا على هذه الكلمة تجاه يعني شريك العمر ويعني تجاه الزوجة وهي لابد أن تكون.
أو أولا الحقيقة نذكر أنفسنا ونذكر الأخ السائل وغيرهم من المشاهدين والمشاهدات أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا البذيء. فالفحش وكثرة اللعن الحقيقة من مساوئ الأخلاق، و لعن المؤمن مثل قتله الحقيقة، وأن يطرد ويبعد من رحمة الله عز وجل، هذا شيء خطير. الأمر الثاني حتى لو لم يكن لعنا وإنما هو نوع من الألفاظ النابية التي قد تكون أقل منها، فهذا من سوء العشرة. والله عز وجل يقول وعاشروهن بالمعروف ويقول لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ويقول الله عز وجل ولا تنسوا الفضل بينكم، وهذه المرأة وضعت نفسها وقلبها وروحها ونفسها بين يديك لتكون أنت الراعي لهذه الأسرة.
صحيح.
فتخشى الله عز وجل فيها، وأبوها وأمها هي فلذة أكبادهم وثمرة فؤادهم، أغلى ما يملكون هي هذه البنت، ثم وضعوها أمانة عنده، ثم يطالعها في كل يوم بسب وشتم وأذية ولعن، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. والله عز وجل قد جعل هذا البيت سكنا يا أخي، سكن، سكن للروح، طمأنينة للنفس. إذا أعيت الإنسان متاعب هذه الحياة الدنيا وجد الراحة والطمأنينة في هذا البيت، فكيف إذا كان لا يجد إلا زوجة بذيئة، ولا زوجة لا تجد إلا زوجا بذيئا، كيف يكون استقرار هذه الأسرة، وكيف يكون تربية هؤلاء الأولاد؟ فيحذر الجميع، وسيكون له أولاد وتكون عنده، والولد قد يكون عنده زوجة بذيئة، ويكون عنده بنات وقد تبتلى بعض بناته بزوج بذيء، ويحذر الإنسان أن يقع في نفس الأمر، أو أن يعاقبه الله عز وجل بشيء من ذلك، تكون رفعة ودرجة، رفعة الدرجات لابنتك ولكنها هو عذاب لك، نسأل الله السلامة والعافية. فنحذر، والنبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم مثل الأسيرة. ليس ترى أنها أسيرة، لها حقوق ولها كيانها الخاص ولها ملكيتها ولها حقها حتى أن تطلب الطلاق وتطلب الفسق، كل هذا حق، لكن يا أخي الأسر أولا أنها تزوجت، فإذا طلقت قيل مطلقة، فكان زواجها أصعب. حتى الرجل ترى، ليس المرأة، إذا طلق الرجل صار عليه علامة استفهام،
لماذا طلق؟
نعم، لماذا طلق؟ وهذه لماذا طلقت؟ ثم الثانية الأولاد، يكون بينهم أولاد فهي تأسر نفسها لأجل أولادها، ثم تقع في يد هذا الظالم الغاشم. نسأل الله عز وجل أن لا يولي علينا إلا من يرحمنا.
آمين آمين. جزاكم الله خير. بستأذنكم فضيلة الشيخ في هذه الاتصالات من اليمن، أم طه من اليمن، تفضلي.
أنا بين أقوم الليل.
نعم.
أصلي.
نعم.
بين أقوم الليل أصلي بسورة ياسين وآية الكرسي وآخر سورة البقرة وتبارك كل ليلة، كل ليلة.
فقط هذه الصور؟
كل ليلة، أيوة، ما بسمعي غير بالله هي، لأني ولا قريت المصحف ما بنصلي.
تقومين الليل بسورة ياسين وآية الكرسي وآخر آيتين من سورة البقرة وسورة تبارك بشكل، أيوة، بشكل معتاد ويومي
عند النوم ولا
كل ليلة، يصلح ولا ما يصلح، يجوز ولا ما يجوز.
أبشري بالخير يا مطه. سؤال آخر يا مطه.
شكرا،
حفظكم الله، يسر الله أمرنا وأمركم. إبراهيم من السعودية، تفضل يا إبراهيم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، شركة تسهيل هل هو حلال إني آخذ من عندهم؟
شركة تسهيل
بدون أسماء.
لا لا، يعني ذكر الأسماء يعني فيها حرج يا أخي إبراهيم.
والله أعتذر منكم.
طيب،
أعتذر.
سؤال آخر يا إبراهيم.
بس هذا السؤال، الله يرحمه والديك وأعتذر منكم.
كسبنا سمع صوتك، الله يحفظك. رأك
الله يرضى عليك، شاكر لك.
بارك الله فيك يا غالي، شكرا لك. محمد من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لدي سؤالين. السؤال الأول، أن عندي مشكلة سببت لي يعني زي الهم أو شيء زي كذا، يعني اللي هو أني أحاول يعني أعمل بعض الأعمال الصالحة لكن ما أستطيع بسبب ظروفي أو المشاكل اللي أعاني منها. يعني
وش مشاكل إيش يا إبراهيم؟
مشاكل صحية، يعني مرض زي كذا، بس اني ما استطيع اني اعملها، حاولت كثير ما استطيع. يعني هل يكتب لي الاجر زي كذا؟
ابشر يا محمد، يعني هي مشكله عضويه ولا نفسيه؟
لا، نفسيه والله.
نفسيه
او روحيه تقريبا.
وهذه المشاكل منعتك من القيام ببعض الاعمال الصالحه؟
نعم، زي طلب العلم، زي الصيام، زي قيام الليل.
اي نعم، ابشر بالخير، ابشر بالخير.
عندي سؤال ثاني.
تفضل.
اللي هو قول الله تعالى الناشطات نشطة، هذه يعني الملائكة اللي تنشط الروح، يعني هل يتألم المؤمن عند نزع الروح؟ هل يتألم؟
طيب طيب، تسمع الإجابة يا محمد،
جزاك الله خير،
بارك الله فيك. أمجاد، نختم بأم أبا أمجاد.
مرحبا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساء الخير، سلمنا على الشيخ الله يرحم والديك.
مساك الله بالنور والسرور
والشهر. اهلا وسهلا، الله يحييك ويرضى عليك.
الله يسعدك ويبارك بعمرك. يا حبيبي انا عندي عقار راح في تطوير مكه، ودحين لنا 4 سنوات ما جانا شيء. كيف عليه زكاه؟ لا استلمناه ولا ياخذ سنه كامله وبعدين تكفيه؟
شو النشاط؟
العقار اللي في مكة وش هو يعني، بيع وشراء ولا
لا 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 عقار كنا ناكل منه، ناجر وناكل وزي كذا. احنا عائلة كبيرة فيه حوالي 20 نفر.
اجارات؟
ايوه كنا ناجر حج وزي كذا في النكاسة في مكة المكرمة.
يعني هذه اجارات العقار هذا موجود في مكة وانتم تستلمون اجارات؟ يعني
كنا اول ناجر تطوير مكة هدوه وشالوه.
طيب
الحين لنا 4 سنوات ما اعطونا شيء ولا ندري.
يعني الزكاة اذا جاءت
اذا جانا التثمين ان شاء الله.
يسأل اذا جانا التثمين على هالاربع سنوات
هل عليه طيب زكاه ولا خلاص ما اللي يبقى سنه عندنا؟
ابشر ابشر. سؤال اخر يا ابو امجاد.
رحم الله والديك ووالدين الشيخ.
امين امين وياك.
السلام عليكم.
شكرا لك ولجميع المتصلين. البخت بدا يدهمنا شيخنا. وام فارس تقول ما افضل صيغه للصلاه على النبي، وهل أسبق الصلاة على النبي بذكر أو دعاء؟
أفضل صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الصلوات الإبراهيمية الواردة في التي تقال في الصلاة في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، اللي هي اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم إلى آخر ما ورد الصلوات الإبراهيمية. وأدنى أن يقول اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، هذا أدنى، لأنه دعاء مختصر وسريع، وهو الذي يقال عندما يذكر فيه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا هو الذي يقال، هذه الصيغة الحد الأدنى منها والأكمل فيها والله أعلم.
يسبق بدعاء شيخ؟
لا لا يلزم ذلك. لا يلزم،
لأن ما تصلي على النبي مباشرة.
ولكن لعل يقصد الإنسان إذا دعا هل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم.
أيه.
هذا من سنن الدعاء، دعوت فصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إما في أول دعائك وإما في آخره. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لقد عجل هذا، وذكر لأنه لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.
أم طه تقول أنها تقوم الليل وتقرأ هذه الآيات أو هذه الصور بشكل يومي، صورة ياسين وآية الكرسي، وتقرأ آخر آيتين من البقرة وتبارك.
أقول لا لا بأس إن شاء الله عز وجل، لكن الأولى أن لا يداوم الإنسان على صور معينة لم ترد بعينها أنه يقام بها ويصلى بها بعينها، مثل اللي ورد مثلا في الوتر، ما الذي يقال في ركعتي الوتر، الشفع من الوتر يعني، سبح مثلا والكافرون نعم وقل هو الله واحد في الوتر، وما عداه يقرأ الإنسان من القرآن. فإن كانت الأخت الكريمة عندها مصحف وتستطيع أن تقرأ فيه في الصلاة فتقرأ فيه من أجزاء متفرقة من كتاب الله عز وجل.
وإن كانت لا تحفظ إلا هذه،
وإذا كانت لا تحفظ إلا هذه ولا تستطيع أن تقرأ من القرآن، فالذي أراه أن تنوع، يعني لا بد أن عندها سور من القصار المفصل، يعني من سورة الضحى إلى آخر المصحف، يا أخي تقرأ منها أحيانا من هنا ثم ترجع إلى تبارك، ثم تقرأ من القصار المفصل، ثم ترجع إلى سورة ياسين، ثم تقرأ وتأتي بسورة الكرسي، بحيث أنها تنوع ولا تستمر في كل يوم أن تقرأ بهذا كله، لأنها تنتفع بجميع أجزاء وأقسام كتاب الله عز وجل وجميع سوره، هذا هو الأفضل. لكن إذا ما وجدت إلا هذا واستمرت عليه وهذا غاية جهدها واستطاعتها، فإن شاء الله لا حرج عليها. نعم
إن شاء الله. محمد لديه مشكلة نفسية، يريد أن يعمل بعض الأعمال الصالحة لكن لا يستطيع بسبب هذه المشكلة، مثل قيام الليل وطلب العلم.
ما دام أنه قد نوى النية العازمة على العمل الصالح ثم حال بينه وبين هذا العمل حالة نفسية وضيق صدره، فإن شاء الله أنه على نيته. وفي حديث أبي كبشة الأنماري في مسند أحمد وغيره قال إنما الدنيا لأربعة نفر، وذكر منهم الرجل الذي قال لو أن عندي ما عند فلان من المال لفعلت به كذا وكذا من التصرف، قال فهو بنيته فأجرهما سواء. فمجرد النية. ولكن مثل هذا لعله يحرص على رقية نفسه وعلى قراءة كتاب الله عز وجل وعلى مراجعة الأخصائي الاجتماعي أو الطبيب النفسي، وسيجد بإذن الله عز وجل وسائل ورياضات عقلية ورياضات نفسية وربما بعض الأدوية البسيطة التي ليس لها آثار تعينه على تجاوز هذه الحالة بإذن الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يشرح صدره وينير دربه. نعم.
آمين آمين. والناشطات نشطاء،
هذه الملائكة إذا انتزعت الأرواح، هذا معناها.
أي نعم. نعم. وسأل عن هذه الآية الكريمة. أبو أمجاد لديه عقارات في مكة، كانوا هو وعائلته يعني يأخذون هذه إيجارات هذه العقارات، الآن توقفت وسيأتيهم تثمين، توقفت لسنوات وسيأتيهم التثمين، كيف تكون زكاة هذا التثمين؟
نعم، كل الأموال المحبوسة عن التصرف يعني لا يستطيع أن يتصرف فيها، يستطيع أن يسحبها وأن يستثمرها، وأن كل هذه الأموال ليس فيها زكاة.
أي.
لا يجب على الإنسان أن يزكيها، مثل ما أحيانا تحجز عليه المحكمة بعض أموال الورثة إلى أن يجتمع المال ثم يقسم عن طريق المصفي أو عن طريق القاسم الذي يتفق عليه الورثة، ولا يستطيع أن يسحب منه شيئا الوارث، فهذا لا زكاة فيه. وكذلك أيضا إذا كان هناك أشياء في إجراءات التثمين بعد نزع الملكية ثم لا يستطيع أن يتصرف فيه ولا أن يأخذ هذا المال في أي وقت، أيضا لا زكاة فيه أبدا، ولا حتى لسنة واحدة في أرجح الأقوال. حتى لو استلمها بعد سنة يعني مضى عليها 5 سنوات ثم لم فلا يجب عليه أن يزكيه ولا لسنة واحدة، هذا مرفوع عنه. وهناك إجراءات قد تطول وقد يحتاج إليها، فإذا حبس عن التصرف في ماله بأي سبب فلا. ولهذا العلماء قالوا بأنه لا زكاة على الشخص المماطل، لا زكاة في مال عند شخص مماطل لأنه محبوس عن التصرف. نعم
نعم. طوق الياسمين تقول: إذا صليت رباعية وسلمت ودخلت في النافلة وغلب على ظني أني صليت 3 ركعات وليس 4، ماذا أفعل بعد أن دخلت في النافلة وقد كبرت تكبيرة الإحرام؟
أولا يعني الوسواس ننتبه لك كثير، وإذا كانت الأخت عندها وسواس فلا تلتفت لأي شك في النقص أبدا، لا في أثناء الصلاة ولا بعد الصلاة، هي قد أعفيت من ذلك بحمد الله عز وجل. أما الشخص الذي ما عنده وسواس وغلب على ظنه أنه لم يصلي إلا 3 ركعات فإنه يأتي بما نقص، فإن تطاول الأمر فيعيد الصلاة والله أعلم.
شكرا لكم صاحب الفضيلة،
إياكم الله،
بارك الله فيكم. كان معنا فضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد مجيبا عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. هذه الحلقة بإمكانكم أن تتابعوها كاملة على يوتيوب قناة رسالة أو عبر الإعادة غدا عند 12:30 بعد ظهر يوم بعد ظهر مكة المكرمة. إلى أن نلقاكم غدا، نترككم في حفظ الله ورعايته، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وفي الطهد الدين منهم نرتجي.